اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. البحث اليوم يا إخوتي يتعلق بمسألة من مسائل علم التوحيد التي ينبغي على كل مؤمن مكلف وعلى كل مكلف أن يعرفها. أسماء الله تبارك وتعالى، هل يجوز لنا أن ندعو الله تبارك وتعالى بما يخطر على بالنا، أم أن أسماء الله تبارك وتعالى كما يقول أهل العلم توقيفية؟ وما معنى توقيفية؟ أي أنه لا يجوز أن نطلق اسما من أسماء الله تبارك وتعالى عليه إلا بإذن صريح من الشارع، أي من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة أو الحسنة. هل يجوز أن نطلق على مولانا ما ورد في السنة الضعيفة؟ إن كنا نعتبر البحث من الاعتقاديات لا يجوز، وإن كنا نعتبر البحث من العمليات، أي من جملة ما يدخل في أحكام الفقه العملية، فقد نص العلماء رضي الله عنهم على جواز العمل بالحديث الضعيف. هذا مختصر، لكن لأقرب البحث إلى الأذهان أقول اليوم هناك مصطلحات في الرتب، فإذا أردت أن تخاطب رئيسا ما من الرؤساء فلا ينبغي أن يخاطب إلا بفخامة الرئيس أو سيادة الرئيس. فلو أن شخصا ما لم يستعمل هذا عوتب أو عوقب، وإذا أراد أن يستعمل صيغة النداء في حق ملك يقول له يا جلالة الملك، وإذا أراد أن يخاطب أميرا ما يقول يا سمو الأمير. فلو أنه ذهب إلى رئيس وقال يا سمو الرئيس بيضحك عليه أو بيعاتبه أو بيعاقبه، ولو أنه ذهب إلى أحد الرؤساء وقال يا جلالة الرئيس بيضحك عليه أو بيعاتبه أو بيعاقبه، ولو أنه ذهب إلى ملك وقال يا سيادة الملك أو يا فخامة الملك أو يا سمو الملك، ثم إنهم تدرجوا في الألقاب، وبعد سيادة وفخامة وجلالة وسمو نزلوا إلى سعادة السفير وسعادة المدير، وبعدين على مستوى المشايخ سماحة وفضيلة. ولو أنك أخطأت مع بعضهم وقد رأيت مشاهد ممن يهتم بالألقاب يطلب أن يقال له سماحة وقد قيل له فضيلة، وقامت الدنيا وما قعدت. هذا على مستوى السلوك البشري بين البشر الذين لا يمكن أن تفرق بين أحد منهم في مقام العبودية لله سبحانه وتعالى، فكلهم يجمعون تحت اسم عبد لله. واليوم في خطبة الجمعة أوردنا ضمن ما أوردنا ونحن نتحدث عن معنى وأحاطت به خطيئته وكيف يمكن للخطيئة أن تحيط بالإنسان، من جملة المعاني عندما يأتي الخطأ من جهة الجبهة، قد يأتي الخطأ من جهة اليد، من جهة القدم، من جهة الفرج، من جهة البطن، من جهة الجلد، من جهة البصر، وقد يأتي الخطأ من جهة الجبهة، هذه الجبهة التي لا ينبغي أن تسجد لغير الله، لا ينبغي أن تنحني لغير الله، لا ينبغي أن تعظم غير الله. وذكرنا قصة الهدهد الذي جاء في حالة من الغيرة الشديدة إلى سليمان عليه الصلاة والسلام. سليمان صحيح ملك لكن الحق وصفه وقال نعم العبد، ما قال نعم الملك، قال نعم العبد، إنه أواب ليعلم الملوك. وسليمان أوتي من الملك ما لم يؤته لا رئيس لا أمير لا ملك، لكن الله سبحانه وتعالى وصفه فقال نعم العبد. يعني إذا كان عندك شوية فلوس زيادة وعندك مناصب وعندك شيء من المكان الدنيوية، فهل تنسى منزلتك الأصلية أنك عبد من عباد الله؟ نعم العبد. الله سبحانه وتعالى عندما أثنى على سليمان قال نعم العبد إنه أواب، أي في كل أموره كان يرجع إلى الله. فقلنا هذه الحادثة التي حكاها القرآن عندما جاء الهدهد الطائر الصغير في حالة من الغضب والغيرة، قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس. عنده مصيبة كبيرة، كيف يسجدون لغير الله، كيف ينحنون لغير الله، كيف يعبدون غير الله، كيف يذلون لغير الله. إذن عندما ننظر إلى كل هؤلاء أصحاب السمو والجلال والفخامة والسيادة والسعادة والسماحة والفضيلة يجمعون في كلمة واحدة عبد لله، وتذكرنا كيف وقف خليفة المسلمين وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب على المنبر، وعمر اللي كان يخيف الدنيا اللي دولته مترامية الأطراف وأمره مطاع بكتاب صغير كتبه عزل خالدا. وما أدراك من هو خالد؟ القائد الذي لا يهزم، الذي كان من ذكره يرتعد الناس، الأعداء يرتعدون من ذكر خالد. عمر بن الخطاب أرسل كتابا بعزل خالد فامتثل خالد. هذا عمر بن الخطاب الذي يقف على المنبر يقول أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، فيقف رجل من الرعية ويقول لا نسمع ولا نطيع. لماذا لا تسمع ولا تطيع؟ والله أمرك أن تطيع، قل الأمر منكم. قال لأنك لم تعدل بيننا، لم تساوي، أعطيتنا عندما جاءت الغنائم ثوبا ثوبا وأخذت ثوبين. والله هذا ينبغي أن يرسل إلى كل رئيس ملك وأمير ومحافظ وسماحة وفضيلة في الدنيا. قال أخذ ثوبين ونحن أخذنا ثوب، فأنت ما عدلت، ما ساويت بين نفسك وبيننا. فقال قم يا عبد الله بن عمر. فقام عبد الله بن عمر قال أبي طويل القامة فأعطيته ثوبي، فهذا الثوب الذي ترونه عليه زيادة على ثوبه هدية مني. هكذا يتساوى عباد الله في منظور الإسلام. إذن عندما نرى عبدا يغضب عندما لا تخاطبه باللقب المناسب، ألا ينبغي أن نخاطب أنفسنا ونتساءل؟ رب العالمين ملك الملوك، هل يمكن لنا أن نخاطبه إلا بما أطلق على نفسه من الأسماء؟ من هنا نفهم معنى التوقيف في الأسماء. الخلاصة فيها أنهم اتفقوا على إطلاق الأسماء على الباري سبحانه إذا ورد الإذن من الشارع فيها، وعلى المنع إذا ورد المنع. هل يجوز أن تطلق على المولى اسم الأب؟ يجوز. يجوز أن نطلق على المولى اسم الزوج؟ ممنوع. حتى لقد جرى حوار، هذا من باب يعني الشيء بالشيء يذكر، بيني وبين أحد القسوس المنصفين يعني المتجردين الذين يبحثون، مع كونه قس لكنه يبحث، جرى حوار في قضية ترجمة الآب، هل تعني الأب؟ قال إن المترجمين المنصفين توقفوا عند هذا وقالوا لا تعني، ويجب العودة إلى أصول الكلمة في السريانية والآرامية، فإنها لا تعني قطعا الأب، الآب لا تعني الأب، ويجب التحقيق والبحث في ذلك، لأن لها معنى من معاني التعظيم لا علاقة له بالأبوة. حاصل، إذن عندما نرى اتفاقا عند أهل العلم على أن إطلاق الأسماء على الله تبارك وتعالى جائز إذا ورد الإذن من الشارع بذلك، وعلى المنع إذا ورد المنع، ثم اختلفوا بعد ذلك حين لا يكون إذن ولا منع، يعني هل يجوز أن نقول إن منظم الكون ومبدعه، إن منظم الكون هو الله سبحانه وتعالى، وبعضهم نسمع في الكتابات أنه نحن نقرأ الكتب الذي هندس الكون، مهندس الكون، نسمع مثل هذه الإطلاقات التي تكثر في كتب كتاب جدد. ما خلاصة ما ذهب إليه علماء التوحيد في هذا؟ المختار والراجح المنع، إلا إذا ورد اللفظ في كتاب أو سنة صحيحة أو حسنة كما قلنا، ويمكن عندما نعتبر الأمر من العمليات لا من الاعتقادات أن يؤخذ بالسنة الضعيفة. مثلا الاسم القديم لم يرد في سنة صحيحة، بل ورد في سنة ضعيفة، الاسم القديم، لكن ورد الاسم الأول في القرآن، وهما بمعنى واحد. لكن إذا كنا نعتبر هذا من باب العمل، فعلى مذهب القول بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال في الأمور التي لا تتعلق بقضايا جوهرية كبيرة على مستوى المعاملات أو على مستوى تنظيم عام أو على مستوى الاعتقاد، أجازوا ذلك. لكن إذا المختار عندما لا يرد إذن ولا منع، المختار المنع. لكن بعضهم قال إن بعضهم، هذا قيل الذي هو المرجوح، قيل إذا كان الإطلاق يقتضي وصفا بكمال فيصح، وإن كان يوهم نقصا فلا يصح. لكن هذا فيه مشكل، لأن تصور الكمال من أين ينبثق؟ من الكمال الذي نراه في المخلوقات، وما كل كمال يوصف المخلوق به يصح في حق الخالق. ألا ترى أن وجود الولد في حق المخلوق كمال، لكنه نقص في حق الخالق؟ ألا ترى أن وجود الزوجة في حق المخلوق كمال لكنه نقص في حق الخالق؟ إذن من هنا اختار العلماء رضي الله تعالى عنهم المنع إلا إن ورد الإذن صريحا من الشارع. وهذا يا إخوتي يندرج في باب مقرر في القرآن وهو باب الأدب مع الله. فإذا كان القرآن يطلب منك أن تكون أديبا مع أبيك وأمك، وإذا كان القرآن يطلب أن تكون أديبا مع الخلق، ألا تكون في مقام الأدب مع ربك؟ وهذا ورد في القرآن الكريم يا إخوتي على لسان سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، الذي دعا قومه دعوة طويلة كما تعرفون، دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، حتى من شدة عنادهم وإصرارهم كان الجد يحمل حفيده ويقول له إن جدي أوصاني ألا أتبع نوحا، لأنه كم جيل من الأجيال في ذلك الزمان، 1000 سنة يدعو إلا 50 عاما يدعو إلى الله ويوصي بعضهم بعضا إياكم أن تلتفتوا إلى نوح عليه الصلاة والسلام، وما آمن معه إلا قليل، واختلف المفسرون في القليل، قال بعضهم 4، قال بعضهم 8، أكثر رقم وصل إلى علماء التفسير 70 أو 80. نظر إلى هذا العمل الكبير الذي يعمل فيه في الليل وفي النهار، وهذه النتيجة، هذه حجة على كل من يدعو إلى الله حتى ما يمل، حتى ما يكل، حتى ما يكسل. قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه وهو يدلهم ويدل البشرية كلها على الأدب مع الله: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فدلهم سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام على وجوب الأدب مع الله والتوقير التعظيم الموجب للأدب، لأن الوقار العظمة والتوقير التعظيم الموجب الأدب الذي يوجب أدبا. هذا نقرأه في سورة نوح: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين. لاحظ: أنذركم وأبين لكم، أبين لكم وأوضح، فلا آتي بالإنذار والتخويف بدون بيان، بدون شرح، بدون تفصيل، بدون عقلنة، بدون منطقية، بدون وضوح في المنهج. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله 1، واتقوه يعني اجعلوا وقاية بينكم وبين محظوراته، اعبدوا الله توجهوا إلى المعبود المستحق للعبادة بحق وحده، واتقوه اجعلوا وقاية بينكم وبين المحرمات، وأطيعون لأنني أنقل إليكم منهج صلاحكم، فإذا أردتم أن تبيعوا، أن تشتروا، أن تتناكحوا، أن تتعاملوا فيما بينكم، أطيعوني لا لمجرد أنني بشر مثلكم، بل لأنني أنقل أوامر الله إليكم التي تصلحكم وترشدكم. اعبدوا الله واتقوه واطيعون، ثلاثة. هذا المنهج الذي جاء بهذه الأمور الثلاثة، اعبدوا الله يعني لا تنحنوا لغيره، لا تخضعوا لغيره، وجهوا قلوبكم إليه وحده، واتقوه ابتعدوا عن المحظورات لأن المحظورات ضرر لكم، ابتعدوا عن الضرر، وأطيعون لأنني أنقل إليكم منهج رشادكم وصلاحكم. هذه الثلاثة نتيجتها يغفر لكم من ذنوبكم، فأنتم ستخطئون وهو يغفر لكم، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى عندما يأتي الوقت الذي ترحلون فيه من دار التكليف إلى دار التشريف. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، لو كنتم تعلمون. كل إنسان له ساعة محددة، ولو أن الإنسان كشف له وعرف أنا بالساعة الفلانية ماشي من هذه الدنيا لتغير سلوك البشر، لكن الله أبهم الأمر حتى تكون في كل أوقاتك مستعدة. قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ولو كنتم تعلمون. قال وهو يدعو ويدعو 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 بلا فائدة بلا نتيجة، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فكان في الليل يدعوهم وفي النهار، لم تكن الدعوة بدعيهم في النهار وبالليل بنام، لا، كان يستغرق الوقت كله في الدعوة. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. أنا أجتهد أحببهم بمنهج صلاحهم ويهربون، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، أنا لم أكن أدعوهم لأصير عليهم سيدا أو زعيما أو رئيسا، لم أكن أدعوهم لنفسي، كنت أدعوهم لهم، من أجلهم، من أجل صلاحهم، من أجل رشادهم. البشرية اليوم متخبطة، ضائعة، حائرة في مصالحها ومنافعها كما تتوهم، وما مصالحها ولا منافعها إلا في اتباع أمر الله. تعرفوا مرة من المرات بعد أن خرجت من اجتماع وأنا كنت وما أزال، هذه معليش أنتو مجلس خاص، أرأس الجمعية البحثية العلمية اللي هي الجمعية التي تبحث في العقاقير الطبية، جاءت صحفية وهي تتحدث تقول لماذا لا يكون لكم دور على المستوى الإعلام، لماذا أنتم لا تتبعون لوزارات أخرى، تتبعون لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، هكذا حوار. قلت هذا من الأشياء التي تطرح، لكن ما يزال الأمر بعيدا عن التطبيق. وقلت مع الأسف هناك جمعيات تهتم بقضايا خيرية مطلقة لا علاقة لها بالبحث العلمي، من أجل رعاية العجزين، أجل رعاية اليتامى، من أجل رعاية حقوق الضعفاء، وهناك جمعيات علمية الأولى أن تلحق بالمؤسسات العلمية. تعرفوا إيش قالت؟ وهذه أذكرها حتى نرى كم نحن في واقع أصبحنا في غرباء. قالت لي لكن الذي ينظر إليك بيقول يعني أنت رئيس جمعية البر والتقوى. هي أرادت بهذا سبة، يعني منظرك ما هو منظر رئيس جمعية علمية، منظرك منظر رئيس جمعية البر والتقوى. قلت يا الله في نفسي البر والتقوى الذي قال الله فيه وتعاونوا على البر والتقوى ليشمل كل ما يصلح الإنسان صار مسبه. يعني اللي بيطلع عليك بيقول جمعية البر والتقوى. لذلك هذا الإنسان عجيب، عندما تلعب به أهواؤه تظهر منه الأعاجيب ويعلن الحرب على منهج صلاحه ويعلن الحرب على منهج الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يريد أن يعبد الله بل يريد أن يعبد هواه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. مرة نسمع خلاص قررنا ما نسمع. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم غطوا حال وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل للسماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. لكن الذين يسيئون إليكم تتأدبون معهم، اللي عم يخنقوكم بتتأدبوا معهم، اللي عم يعفسوكم تتأدبوا معهم. الله سبحانه وتعالى يكرمك، الله سبحانه وتعالى ينعم عليك، والله سبحانه وتعالى خلقك ثم رزقك. مين اللي كان عم يعتني بنا ونحن في بطون أمهاتنا؟ أين رئيس؟ أين ملك؟ أين شرطي؟ أين طبيب؟ من الذي كان يقدم إلينا الغذاء؟ في حدا نزل على السوق وجاب لنا أكل هالتسعة أشهر اللي كنا فيها في بطون أمهاتنا؟ من الذي كان يرزقنا بعد أن خلقنا؟ وبعدين عندما السبيل يسره وبكى هذا الطفل لأنه خشي أن يكون الله قطع رزقه صار يبكي، وين قطعت لي رزقي؟ الذي رزقك في بطن أمك وأنت في الظلمات الثلاث لما طالعك إلى النور ما بده يرزقك، وأول ما بينزل من المنعكسات التي تبقى في الشهر الأول ومن أهم المنعكسات منعكس المص عم بفتح تمه وينه رزقي وينه رزقي، بتحط أصبعتك هذا الأطباء بيعرفوا بلقطة منعكس وين رزقي. من الذي أوجد في هذا؟ ليه؟ قال مولى وهديناه النجدين. قال أهل التفسير فيما قالوه هذا من أدب القرآن، ما قال هديناه الثديين، قال هديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. يعني بعد أن ولد صار يبحث عن ثديي أمه، وبقي سنة سنتين عب يرضع. منين عب يجي الرزق؟ من الذي قدم إليه بكام كيلو الحليب اللي عب ياخده من صدر أمه؟ هذا الحليب ما هو مثل حليب البقر، هذا حليب فيه مناعة على الجسم، بارد في الصيف حار في الشتاء، فيه كل المكونات التي يحتاج إليها الطفل. يا الله. وبعد ذلك لا نتأدب معه؟ يقول لهم سيدنا نوح ما لكم؟ يعني إيه صاب عقولكم؟ إيه صاب نفوسكم؟ كم انحدرت نفوسكم؟ كم تلطخت؟ كم هي في حالة من اللؤم عندما تبتعدون عن الأدب مع الله؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ كنت نطفة في بطن أمك. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل عبارة النطفة ليدل عليها ليدل بها على خلية الخلية الجنسية عند المرأة والخلية الجنسية عند الرجل. انتبهوا إلى هذا وأنتم تقرؤون القرآن، لأن ربما يتوهم بعضكم أن النطفة كما وردنا من كتب الغربيين النطفة يعني الحيوان المنوي اللي وارد من الرجل، والمرأة مثل ما سماها الغرب بويضة. لكن القرآن الكريم والحديث النبوي اعتمد عبارة النطفة، والنطفة في اللغة العربية تعني تصغير الماء، مويهة مويهة. فالخلية الجنسية التي تكون في المرأة اسمها نطفة المرأة، والتي تكون الخلية الجنسية التي تكون عند الرجل اسمها نطفة الرجل. فإذا اجتمعت نطفة المرأة مع نطفة الرجل تشكل ما يدعى النطفة الأمشاج، يعني اختلاط نطفتين، النطفة الأمشاج، اختلاط نطفة مع نطفة صار نطفة أمشاج. أي هذا الذي يكون عندما يحصل التقابل في الأنبوب الرحمي. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما قال يجمع خلق ابن آدم في بطن أمه 40 يوم نطفة، و40 يوم علقة، و40 يوم مضغة، وبعدين تنفخ الروح. هذا حديث من الإعجاز بمكان، لأنك إذا حسبت النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ يجمع في بطن أمه. إذن العد منين بده يبلش؟ في بطن أمه. من أين يبدأ العد؟ من أول يوم من أيام الدورة الشهرية عند المرأة، حيث تتحرر نطفة المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن بطن أمه، لسه نطفة الرجل ما دخلت إلى بطن أمه. فيبدأ العد من أول يوم من أيام الدورة الشهرية، وبعد ذلك لما بيصير اليوم 14 ويحصل التلاقي بين النطفتين بصير النطفة الأمشاج، ما طلعنا برات اسم النطفة. وعندما يحصل العلوق بيكون صار 40 يوم، والعلق ما علق، خلق الإنسان من علق، مو دودة مثل ما بقولوا، علق ما علق. وأي شخص عنده شوية من الثقافة الكونية مو ضروري يكون طبيب، يتفرج على منظر العلقة، يعني شيء نابت معلق في سقف الرحم هو العلق، ما بين بدء تشكل النطفة عندما يبدأ عندما تبدأ دورة نضج الخلية الجنسية الأنثوية، من بدء نضج، من بدء عملية التحرك نحو المبيض، نحو خارج المبيض، حتى الشكل النابت اللي اسمه العلق 40 يوم. وبعدين ايش بيصير؟ هذه العلقة تكبر 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 وهي معلقة في سقف الرحم، وبعد 40 يوم تستند إلى جدران الرحم، فإذا استندت إلى جدران الرحم لم تعد معلقة، لأن المعلق يستند إلى جدار واحد. بعد 40 يوم لا يصح أن يطلق عليها اسم علاقة. فسماها الله مضغة، غير لها اسمه، لأنه إذا نظرت إليها وجدتها قطعة لحمية. وفصل في القرآن فقال مضغة مخلقة وغير مخلقة، يعني إن نظرت إليها جملة واحدة رأيتها قطعة لحمية، فإن فصلت ودققت وجدتها قطعتين، قطعة مخلقة هي الجنين وقطعة غير مخلقة هي المشيمة المحيطة بالجنين. وقد خلقكم أطوارا. وبعد ذلك صرت صبيا وصرت شابا وصرت شيخا وقد ترد إلى أرذل العمر وقد لا ترد. وبعد كل هذا لا تتأدبوا مع الله؟ ما لكم لا ترجون لله وقرا وقد خلقكم أطوارا. وبعدين ما بكفي النظر إليك أنت في أطوارك وعناية الله بك، خلق بيئة متناسبة وأنت عنصر في هذه البيئة الكبيرة. ودلهم نوح عليه الصلاة والسلام على موجبات الأدب، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. تصوروا لو كنا نشعل كهرباء الليل نار. وجعل الشمس سراجا، ومنا نعطي اليخضور للنباتات والزرع اللي بدنا نزرعه، لكن المولى عطانا ببلاش، خذ إشعاع الشمس وخذ اليخضور والنباتات والثمار. مولانا جلال الدين الرومي بيقول الشمس قالت للحصروم، هذا من باب التربية بيحكي، قال الشمس قالت للحصروم أنا دخلت مطبخك حتى تحترف إعداد الحلوى وحتى لا تبيع الخل بعد اليوم. لأنه الشمس لما بتتسلط على الحصرم إيش بيصير؟ بيصير عنب حلو وبيعملوا منه حلوى. وهذا المثال ضربه وهو مثال جميل جدا، يريد أن يقول للإنسان فيه لو أن قلبك أشرق بأنوار شمس التوحيد فإنك ستصير في أوصافك حلوة، ولن تكون حامضة، ولن تكون كريهة الأوصاف. فإذا أشرق نور التوحيد في قلبك سوف يبدل أوصافك. وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجة، يعني طرق واسعة. ثم قال نوح ربي إنهم عصوني. كل هذا الكلام وعم نقول لهم صيروا متأدبين مع الله، لكن ما في ثمرة. إن الإنسان لربه لكنود. يا أخوانا تعرفوا المولى سبحانه وتعالى خلق ملائكة منذ خلقهم وهم راكعون، وخلق ملائكة منذ خلقهم وهم ساجدون، ويوم القيامة يأذن لهم فيرفعون رؤوسهم ويتجلى عليهم فينظرون إليه، وحينما ينظرون إليه يقولون ما عبدناك حق عبادتك. والإنسان بيتنطوط على ربه، والإنسان لا يتأدب مع ربه. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. يستخدم ماله وأولاده في معصية الله، في غش الناس، في الخداع، في اللف والدوران، ومكروا مكرا كبارا، يعني كبيرا جدا. وقالوا لا تذرن آلهتكم، اعبدوا الأصنام، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ود صنم على صورة رجل، سواع صنم على صورة امرأة، ما حد يسمي بنته سواع، يغوث على صورة أسد، يعوق على صورة فرس، والنسر الطائر المعروف. اتخذوا هذه الأصنام وعبدوها وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. إذن يا إخوتي، عندما نتحدث عن أسماء الله تبارك وتعالى نقول يا الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. عندما نقول يا الله فنحن نتوجه إلى اسمه الأعظم الدال على ذاته الأقدس. عندما نقول يا رحمن نتوجه إليه ونحن نعلم أنه موصوف بصفة الرحمة. عندما نقول له يا كريم، عندما نقول له يا عليم، كل اسم يا أخواننا والله من الأسماء حين نتوجه إلى الله به يؤثر في قلوبنا تأثيرا تربويا عجيبا عجيب. إذا قلت يا عليم تتذكر ألم يعلم بأن الله يرى، بصير، سميع، قد سمع الله قول التي تجادلك. يا الله، كلما توجهنا إلى اسم من أسماء الحق تبارك وتعالى أورث في قلوبنا علما خاصا وحالا خاصا، أورث في قلوبنا أدبا خاصا، أورث في. عندما نقول يا عظيم لا يمكن أن يدخل إلى قلوبنا تعظيم سواه. عندما نقول يا عليم نكتفي بعلمه. عندما نقول يا حفيظ، عندما نقول يا حي وتوكل على الحي الذي لا يموت، والله خير وأبقى. إذن أسماء الله تبارك وتعالى عندما نقول توقيفية، أي لا ندعو الله إلا بالأسماء التي أذن لنا أن ندعوه بها، فلأن هذا يورثنا حالا مفيدا، يورثنا أدبا مفيدا، يفيدنا علما وسلوكا وعملا، فليست قضية فلسفية نطرحها لنقول إن هذا يجيزه العقل وهذا لا يجيزه، لا، إنما هي قضية تعامل، إنما هي قضية تواصل، إنما هي قضية تربية. فحينما نتوجه إلى الله تبارك وتعالى ونسأله بأسمائه، وما أحسن قول القائل ولكن أسماها أشارت لنا بما تحلت به، فالوصف منها لها أوفى. يعني أحسن من يصف الله هو الله. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وفهمه والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.